فالطعام الذي هو غير جاهز يقدر بنصف صاع لكل واحد، أي كيلو ونصف من الرز أو من البر أو من الدخن أو من التمر أو مما يقتاته الناس، لكل واحد يكون 15 كيلو على 10 نفر. هذا إذا كان غير مطبوخ. وأما المطبوخ فيجهز لهم طعام يأكلون حتى يشبعون، وإن شاء خيط لهم ملابس للعشرة. فإن عجز عن واحدة من هذه الثلاث، عن كلها عجز، فيصوم 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعة. السؤال 22 يقول السائل: رجل طلق امرأته طلقة واحدة، فهل يجوز له أن يأتيها وهي في عدتها؟ وهل يجوز لها أن تمكث عنده؟ وكم عدة الطلقة الأولى والثانية؟ والجواب: والله الموفق للصواب. المرأة إذا كان زوجها طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وهي لا تزال في العدة، فهي لا تزال في عصمة نكاحه، لا تزال زوجة له، بما أن الطلاق رجعي ما هو خلع، ولا هي الطلقة الثالثة، طلاق رجعي الطلقة الأولى أو الثانية، وهي لا تزال في العدة فتبقى في بيته، كما قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أنتم لا تخرجوهن وكذلك هن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المراد بالفاحشة هنا قالوا إذا قامت تكسر الأواني، تكسر الصحون، تقطع الملابس، إذا بقيت فهذه تخرج. أما إذا كانت هادئة فتمكث مدة العدة في الطلاق الرجعي في بيت زوجها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، عسى الله أن يجعل بينهم الوئام، فتعتد في بيت زوجها. فإن أتاها فذلك رجع إلى نكاحها فلا بأس. حتى ذكر أهل العلم أنها تتزين لزوجها مع أنها مطلقة، لكن طلاق رجعي الطلقة الأولى أو الثانية، فتتزين لزوجها وتتبخر وتتعطر لعل قلبه يميل إلى معاشرتها ويزول عنهم الخلاف إن شاء الله. أما الطلقة الأخيرة الطلقة الثالثة فإنها لا تعتد إلا في بيت أهلها، ليس لها أن تعتد في بيت زوجها لأنها الطلقة الأخيرة الثالثة، وتكون قد انفصلت من عصمة نكاحه. أما كم تمكث المطلقة المرتدة، هي لها 4 حالات. المطلقات لهن 4 حالات. الحالة الأولى مطلقة غير مدخول بها، فهذه ليس لها عدة، بمجرد ما طلق بانت، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا مجرد عقد، عقد عليها وما دخل بها ولا خلا بها، لا دخل ولا خلا. فإذا طلق تنفصل عنه. هذه واحدة. الثانية امرأة مطلقة مدخول بها وهي حامل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، قلت المدة أو كثرت، طالت أو قصرت، كما قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو بعد الطلاق بلحظات أو بعد الطلاق لعشرين سنة إذا كانت تحمل، وهذا الحمل ما خرج إلا بعد عشرين سنة أو أكثر من ذلك، فهي في عدتها حتى تضع حملها. وأما القسم الثالث فهي مطلقة مدخول بها غير حامل، وهي من ذوات المحيض، فهذه عدتها ثلاث حيض، كما قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقسم الرابع مطلقة مدخول بها غير حامل، وهي من غير ذوات المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وهما أو هن قسمان: قسم لا تحيض لصغر سنها، وقسم لا تحيض لكبر سنها. قال الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وقال بعدها مباشرة: واللائي لم يحضن، أي وكذلك اللائي لم يحضن بعض لصغرهن، فهي كذلك ثلاثة أشهر. السؤال الثالث والعشرون، يقول السائل: رجل حرم وطلق أنه لا يفعل شيئا معينا ثم فعله، فماذا يلزمه؟ يعود إلى نيته، إن كانت نيته الطلاق فتحسب عليه طلقة واحدة، وإن كان لم ينوي الطلاق إنما أراد اليمين فعليه كفارة يمين التي سبق ذكرها. السؤال الرابع والعشرون، يقول السائل: كم أقل النفاس وأكثره؟ والجواب: أكثره 40 يوما، ولا حد لأقله. إذا انقطع الدم ولو في اللحظة الأولى، انقطع الدم انتهى النفاس. السؤال الخامس والعشرون، يقول السائل: رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي، فهل يعتبر طلاقا أم ظهارا؟ الجواب: هذا ظهار، هذا ظهار، فعليه كفارة الظهار، سواء قال كظهر أمي أو كظهر بنتي أو أي امرأة من المحارم. وكفارة الظهار عصف رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يجامعها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتماس. السؤال 26، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها في حال عدتها أن تنظر إلى القمر وأن تظهر على محارمها وأقاربها؟ والجواب: يجوز لها أن تنظر إلى القمر وهي في العدة، وإلى الشمس، وإلى النجوم، وإلى السماء، وإلى الأرض، وإلى النار، ويجوز لها أن تطبخ الطعام بالنار، ويجوز لها أن تكنس البيت بالمكنسة الكهربائية أو الأخرى، مكنسة اليد، ويجوز لها أن تأصل ملابسها، ملابس أطفالها، ويجوز لها أن تقطع الحطب الذي فيه شوك والذي ما فيه شوك، خلافا لما عليه بعض الجهال من العوام الذين يقولون: لا، إن طبختي يحترق زوجتي، وإن نظرتي إلى الشمس يحترق زوجتي، وإن اقتربتي من الشوك فقع الشوك في زوجتي، وإن كنستي مات البقية بعد زوجتي. ومن هذه الافتراءات ومن هذا الجهل، الله المستعان. أما بالنسبة للنظر إلى المحارم أيضا جائز، والأقارب من كان منهم من المحارم تنظر، ومن كان قريب لكنه ما هو محرم تصرف بصرها عنه. السؤال 27، يقول السائل: هل يجوز النظر إلى المرأة الكبيرة في السن، وهل يجوز مصافحتها والخلوة بها؟ والجواب: المصافحة لا تجوز لأنها امرأة أجنبية، فلا يصافحها ولا يختلي بها ولا يسافر بها، لا تسافر إلا بمحرم أو زوج، وهذا ما هو محرم ولا هو زوج. وأما النظر إن شاء الله لا بأس إذا كان نظر بدون شهوة، والأولى أنه يصرف بصره عنها، يصرف بصرك عنها. السؤال 28، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن ترد على الأجنبي إذا أتى ينادي زوجها وهو غير موجود؟ الجواب: جائز، كما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا سألها من وراء حجاب سترد، لا بأس، ولكن بشرط أن يكون ردها ردا معروفا. قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فقوله وقلن قولا معروفا فيه أن المرأة تتكلم عند الحاجة مع الأجنبي، لكن كما عرفتم من وراء حجاب وبالقول المعروف، لا تتكسر في كلامها. السؤال 29، يقول السائل: ما حكم أكل اللحم المستورد من الخارج؟ والجواب: ما كان منه من بلاد الوثنيين الذي يأتي من بلاد الوثنيين ومن بلاد الملحدين الشيوعيين فيحرم أكله، يحرم أكل ما ذبحه المشرك وما ذبحه الملحد، ولا يحل من الذبائح إلا ذبائح ما ذبحه المسلم أو الكتابي، الكتابي اليهود والنصارى والمسلم، المسلم معروف، فما يحل من الذبائح إلا ذبائح هؤلاء، ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب. أما ذبائح الوثنيين وذبائح الملحدين فتحرم، فيحرم. يبقى ذبائح أهل الكتاب، هذا إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية، إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية حلت وإن كان الذابح كتابيا. أما إذا ذبحها الكتابي على طريقة المشركين، كأن يقول باسم المسيح، ما قال بسم الله وقال باسم المسيح، فهنا تحرم إذا تأكدت هذا، أو لم يذبحها وإنما قتلها فأيضا تحرم، إذا كانت مقتولة مضروبة ضربها ضرب صعقها صعقا فتحرم، وإذا ذبحها على الطريقة الإسلامية حلت، وإذا اشتبه الأمر على الإنسان فتكون موضع شبهة، تركها أفضل، إذا تركها فهو أفضل. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى حلها، يقول: الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، إلا ما عرفنا أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية فتحرم. والشيخ بن حميد الأول، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، يقول: الأصل في الفروج والذبائح الحرمة، إلا ما تأكدنا حلة، فهو يشترط أن تعرف أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية من هذا الكتاب. هذا الشيخ بن حميد، الشيخ بن باز لا يشترط هذا، يقول الأصل الحل.
وهكذا الشيخ الفوزان مع الشيخ بن حميد أن الأصل حرمة، وهو كلام الشيخ في محله كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه. الأصل الحل، يعني ما نقدر نحرم نقول حرام لا بدليل، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أنها تكون في موضع شبهة، أي نعم، لا تكون محرمة، وإنما في موضع شبهة، لو أن الإنسان ابتعد عنها كان أفضل، لأن أهل الكتاب ما أظنهم سيذبحون في هذا العصر، عصر السرعة، على الطريقة الإسلامية وعلى حبة، على كل حبة دجاجة، يعني يذبحها على حبة حبة، كما أخبرنا قالوا عندهم مكائن يدخل داخل مكان ما بكم كمية كبيرة من الدجاج وضغط على الزرار صعق كهربائي ماتت، والدم محبوس فيها ما خرج، لأنهم يحرصون على 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 كثرة الوزن، صاروا ماديين. هذا ما هو بعيد، يعني ما نستبعد هذا عنهم لحرصهم على الدنيا. ف
فلهذا ننصح بالابتعاد ما كان من البرازيل من فرنسا ومن غيرهما من دول الكتابيين الأفضل تستعد. والحمد لله الله يسر بدحوم بلدية فأنت في خير وفي نعمة. قل إذا كان الذابح ما يصلي والذي يقول بسم الله هو الذي يصلي، يعني معنا تعاون اثنان على الذبح هكذا، واحد يصلي واحد يذبح، فالذي يذبح مشرك، ما يصلي مشرك كافر، والذي يصلي مسلم. التسمية على خلاف بين أهل العلم هل هي مستحبة أو واجبة، لكن الكلام هنا على آخذ الآلة. يشترط في آخذ الآلة الذي يتولى الذبح أن يكون مسلما أو كتابيا، والذي ما يصلي كافر، فتبتعد عنها جزاك الله خيرا. السؤال 30 يقول السائل: عندنا عادة قديمة وهي أنه في يوم عرفة تذبح ذبيحة للميت وتسمى أضحية الموتى، فهل يجوز الأكل منها؟ والجواب: هم يريدون أنها صدقة، صدقة على ميتهم، والصدقة للميت جائزة، وكذلك الأضحية، لكن هم ذبحوها في يوم عرفة. يوم عرفة ما تكون أضحية. نقول لهم: إذا أردتم أن تكون أضحية عن ميتكم فاجعلوها في يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة التي بعده، أخروها عن يوم عرفة إلى يوم النحر بعد صلاة العيد واذبحوها أضحية، وجزاكم الله خيرا. وأما في يوم عرفة ما هي أضحية، هذه صدقة، صدقة من الصدقات، والأضحية أفضل، فإن شاء الله لا بس حتى لو ذبحوها في يوم عرفة، فلا بس من أكلها، لأنهم يريدون أن تكون صدقة لميتهم. بدون تحديد اليوم، يعني قد أحيانا في يوم عرفة، وأحيانا يجعلها أضحية يوم العيد، وأحيانا في العشر من غير يوم عرفة، وأحيانا في رمضان. هذا بالنسبة للصدقة المطلقة، فأنوعها، بخلاف الأضحية تكون في الأربعة الأيام، يوم النحر والأيام التي بعده الثلاثة. السؤال 31 يقول السائل: هل يجوز أن يذبح للميت ذبيحة في حالة وفاته؟ لا، في يوم الوفاة لا، في يوم الوفاة وثاني يوم، ثالث يوم، اليوم الثالث، هذا لا تفعله. مشغولون بميتهم بتجهيزه وقضاء الدين الذي عليه، وبعد ذلك إن شاء الله لا بس من بعد اليوم الثالث لا بس، لكن أيضا لا تجمعون الناس إلى بيت الميت، إنما تذبح ويوزع لحمها إلى البيوت. قال: وإذا ذبحها أهل الميت للضيوف فهل يجوز الأكل منها؟ هذا قد مر عليكم قول جرير: كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة، لكن بعض أهل العلم استثنى إذا كان الضيوف أتوا من مكان بعيد، قال: فلا بأس أن يكرموا لأنهم ضيوف، لكن أهل الميت وأقرباؤه وجيرانه هؤلاء لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما ولا يجوز لهم أن يجتمعوا في بيت الميت، فإن هذا من النياحة والنياحة محرمة. وإنما الجيران والأقارب هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت لا يعكسونها. السؤال الثاني والثلاثون، يقول السائل: ما حكم شراء الطيور وما حكم اصطيادها ووضعها في قفص؟ أما وضعها في قفص فلا بأس مع الإحسان إليها بالماء والطعام، لا تعذب ولا تؤذى ولا تضرب، فلا بأس إن شاء الله. واصطيادها إذا كانت من الطيور النافعة أيضا لا بأس من الحلال، وهكذا البيع إذا كانت من الحلال. أما إذا كانت مما لا يؤكل، من النوع الذي لا يؤكل، فكيف تبيعه وهو ما يؤكل؟ الذي ما يؤكل لا يصطاد ولا يباع. السؤال الثالث والثلاثون، يقول السائل: ما حكم أكل الضبع والضفدع والثعلب؟ والجواب: أكل الضبع قد جاء في حديث جابر بحله أنه حلال فلا بأس، يقال له الضبع يقال له العرج. والضفدع جاء النهي عن قتلها فلا يجوز قتلها، والثعلب كذلك لا يؤكل، الثعلب لا يؤكل لأنه من الجوارح. السؤال الرابع والثلاثون، يقول السائل: ما حكم قتل الكلاب والقطط المؤذية وكذلك قتل الحشرات المؤذية؟ والجواب: إذا كان الكلب مؤذيا أو الهر فلا بأس من قتله. قتل الكلب العقور هذا يقتل، الكلب العقور والكلب الأسود الخالص، وهكذا أي كلب يؤذي إذا كان مؤذي، يؤذي الناس، يدخل بيوت الناس، يفتح الثلاجة، يأكل من طعامهم، يأكل عليهم الدجاج، يأكل عليهم البيض، كلب أو هر فيجوز قتله، وكذلك الحشرات المؤذية. السؤال الخامس والثلاثون، يقول السائل: ما حكم الحجامة وهل يجوز للرجل أن يحجم للمرأة؟ والجواب: الحجامة هل هي مباحة أم سنة؟ بعض أهل العلم يقول هي مباحة، يعني مجرد علاج، ويكون هذا العلاج عند الحاجة، يكون هذا العلاج عند الحاجة إذا احتاج لها. وأما هل يجوز للرجل أن يحجم للمرأة؟ هذا يعود إلى مسألة الضرورة، هل هي ضرورة وإلا غير ضرورة، يعني مثل باقي العلاجات، هل الرجل يعالج المرأة الأجنبية أم لا؟ فيعود إلى القاعدة العامة: ما كان من قبيل الضرورات. فالله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا إذا لم يوجد المرأة التي تحجم، وأما إذا وجد المرأة الحاجمة فلا يحجم الرجل، وهكذا إذا وجد المرأة الطبيبة فلا يعالج الرجل المرأة، تعالجها امرأة وتحجم لها امرأة، ما يكون الرجل إلا عند عدم وجود المرأة التي تتقن هذا العمل، ويكون للضرورة. يقول السؤال 36: ما حكم تقبيل المصحف وما حكم وضعه على الأرض الطاهرة؟ التقبيل لم يرد كما مر عليكم في فتاوى اللجنة الدائمة، ثلاث فتاوى على التوالي في المجلد الرابع، أنه ما عليه أي دليل التقبيل. وضع على الأرض إذا كانت الأرض طاهرة لا بأس، والأفضل أن يكون على كرسي أو على وسادة. السؤال 37: يقول السائل: هل يجوز للرجل إذا كان إماما أو خطيبا أو قارئا للقرآن أن يأخذ أجرة على ذلك؟ والجواب: لا يأخذ أجرة على أنها أجرة، هو يعمل هذه الأعمال لوجه الله، هو لا يعمل هذا العمل من أجل الفلوس، إنما يعمل لوجه الله. وإذا ساعده ونفسه غير متطلعة لهذا فلا بأس. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله. فالطعام الذي هو غير جاهز يقدر بنصف صاع لكل واحد، أي كيلو ونصف من الرز أو من البر أو من الدخن أو من التمر أو مما يقتاته الناس، لكل واحد يكون 15 كيلو على 10 نفر، هذا إذا كان غير مطبوخ. وأما المطبوخ فيجهز لهم طعام يأكلون حتى يشبعون، وإن شاء خيط لهم ملابس للعشرة. فإن عجز عن واحدة من هذه الثلاث، عن كلها عجز، فيصوم 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعة. السؤال 22: يقول السائل: رجل طلق امرأته طلقة واحدة، فهل يجوز له أن يأتيها وهي في عدتها؟ وهل يجوز لها أن تمكث عنده؟ وكم عدة الطلقة الأولى والثانية؟ والجواب: والله الموفق للصواب. المرأة إذا كان زوجها طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وهي لا تزال في العدة، فهي لا تزال في عصمة نكاحه، لا تزال زوجة له، بما أن الطلاق رجعي ما هو خلع، ولا هي الطلقة الثالثة، طلاق رجعي الطلقة الأولى أو الثانية، وهي لا تزال في العدة، فتبقى في بيته كما قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أنتم لا تخرجوهن وكذلك هن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المراد بالفاحشة هنا قالوا إذا قامت تكسر الأواني، تكسر الصحون، تقطع الملابس، إذا بقيت فهذه تخرج. أما إذا كانت هادئة فتمكث مدة العدة في الطلاق الرجعي في بيت زوجها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، عسى الله أن يجعل بينهم الوئام، فتعتد في بيت زوجها. فإن أتاها فذلك رجع إلى نكاحها، فلا بأس. حتى ذكر أهل العلم أنها تتزين لزوجها مع أنها مطلقة، لكن طلاق رجعي، طلقة الأولى أو الثانية، فتتزين لزوجها وتتبخر وتتعطر لعل قلبه يميل إلى معاشرتها ويزول عنهم الخلاف إن شاء الله. أما الطلقة الأخيرة، الطلقة الثالثة، فإنها لا تعتد إلا في بيت أهلها، ليس لها أن تعتد في بيت زوجها لأنها الطلقة الأخيرة الثالثة، وتكون قد انفصلت من عصمة نكاحه. أما كم تمكث المطلقة المرتدة، هي لها أربع حالات. المطلقات لهن أربع حالات. الحالة الأولى مطلقة غير مدخول بها، فهذه ليس لها عدة، بمجرد ما طلق بانت، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا مجرد عقد، عقد عليها وما دخل بها ولا خلا بها، لا دخل ولا خلا. فإذا طلق تنفصل عنه، هذه واحدة. الثانية امرأة مطلقة مدخول بها وهي حامل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، قلت المدة أو كثرت، طالت أو قصرت، كما قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو بعد الطلاق بلحظات أو بعد الطلاق لعشرين سنة إذا كانت تحمل، وهذا الحمل ما خرج إلا بعد عشرين سنة أو أكثر من ذلك، فهي في عدتها حتى تضع حملها. وأما القسم الثالث فهي مطلقة مدخول بها غير حامل، وهي من ذوات المحيض، فهذه عدتها ثلاث حيض، كما قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقسم الرابع مطلقة مدخول بها غير حامل، وهي من غير ذوات المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وهما أو هن قسمان: قسم لا تحيض لصغر سنها، وقسم لا تحيض لكبر سنها. قال الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وقال بعدها مباشرة: واللائي لم يحضن، أي وكذلك اللائي لم يحضن بعض لصغرهن، فهي كذلك ثلاثة أشهر. السؤال الثالث والعشرون، يقول السائل: رجل حرم وطلق أنه لا يفعل شيئا معينا ثم فعله، فماذا يلزمه؟ يعود إلى نيته، إن كانت نيته الطلاق فتحسب عليه طلقة واحدة، وإن كان لم ينوي الطلاق إنما أراد اليمين فعليه كفارة يمين التي سبق ذكرها. السؤال 24 يقول السائل: كم أقل النفاس وأكثره؟ والجواب: أكثره 40 يوما، ولا حد لأقله، إذا انقطع الدم ولو في اللحظة الأولى، انقطع الدم انتهى النفاس. السؤال 25 يقول السائل: رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي، فهل يعتبر طلاقا أم ظهارا؟ الجواب: هذا ظهار، هذا ظهار، فعليه كفارة الظهار سواء قال كظهر أمي أو كظهر بنتي أو أي امرأة من المحارم، وكفارة الظهار عصف رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يجامعها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتماس. السؤال 26 يقول السائل: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها في حال عدتها أن تنظر إلى القمر وأن تظهر على محارمها وأقاربها؟ والجواب: يجوز لها أن تنظر إلى القمر وهي في العدة، وإلى الشمس، وإلى النجوم، وإلى السماء، وإلى الأرض، وإلى النار، ويجوز لها أن تطبخ الطعام بالنار، ويجوز لها أن تكنس البيت بالمكنسة الكهربائية أو الأخرى، مكنسة اليد، ويجوز لها أن تأصل ملابسها، ملابس أطفالها، ويجوز لها أن تقطع الحطب الذي فيه شوك والذي ما فيه شوك، خلافا لما عليه بعض الجهال من العوام الذين يقولون: لا، إن طبختي يحترق زوجتي، وإن نظرتي إلى الشمس يحترق زوجتي، وإن اقتربتي من الشوك تقع الشوك في زوجتي، وإن كنستي مات البقية بعد زوجته. ومن هذه الافتراءات ومن هذا الجهل، الله المستعان. أما بالنسبة للنظر إلى المحارم أيضا جائز، والأقارب من كان منهم من المحارم تنظر، ومن كان قريب لكن ما هو محرم تصرف بصرها عنه. السؤال 27 يقول السائل: هل يجوز النظر إلى المرأة الكبيرة في السن؟ وهل يجوز مصافحتها والخلوة بها؟ والجواب: المصافحة لا تجوز، لأنها امرأة أجنبية، فلا يصافحها ولا يحتلي بها ولا يسافر بها، لا تسافر إلا بمحرم أو زوج، فهذا ما هو محرم ولا هو زوج. وأما النظر إن شاء الله لا بأس إذا كان نظر بدون شهوة، والأولى أنه يصرف بصره عنها، يصرف بصرك عنها. السؤال 28 يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن ترد على الأجنبي إذا أتى ينادي زوجها وهو غير موجود؟ الجواب جائز كما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا سألها من وراء حجاب سترد لا بأس، ولكن بشرط أن يكون ردها ردا معروفا. قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فقوله وقلن قولا معروفا فيه أن المرأة تتكلم عند الحاجة مع الأجنبي، لكن كما عرفتم من وراء حجاب وبالقول المعروف، لا تتكسر في كلامها. السؤال 29: يقول السائل: ما حكم أكل اللحم المستورد من الخارج؟ والجواب: ما كان منه من بلاد الوثنيين، الذي يأتي من بلاد الوثنيين ومن بلاد الملحدين الشيوعيين، فيحرم أكله، يحرم أكل ما ذبحه المشرك وما ذبحه الملحد، ولا يحل من الذبائح إلا ذبائح ما ذبحه المسلم أو الكتابي، الكتابي اليهود والنصارى والمسلم، المسلم معروف، فما يحل من الذبائح إلا ذبائح هؤلاء، ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب. أما ذبائح الوثنيين وذبائح الملحدين فتحرم، فيحرم. يبقى ذبائح أهل الكتاب، هذا إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية، إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية حلت وإن كان الذابح كتابيا. أما إذا ذبحها الكتابي على طريقة المشركين، كأن يقول باسم المسيح، ما قال بسم الله وقال باسم المسيح، فهنا تحرم إذا تأكدت هذا، أو لم يذبحها وإنما قتلها فأيضا تحرم، إذا كانت مقتولة مضروبة ضربها ضرب صعقها صعقا فتحرم. وإذا ذبحها على الطريقة الإسلامية حلت، وإذا اشتبه الأمر على الإنسان فتكون موضع شبهة، تركها أفضل، إذا تركها فهو أفضل. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يرى حلها، يقول: الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، إلا ما عرفنا أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية فتحرم. والشيخ بن حميد الأول، الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله عليه، يقول: الأصل في الفروج والذبائح الحرمة، إلا ما تأكدنا حلة، فهو يشترط أن تعرف أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية من هذا الكتاب. هذا الشيخ بن حميد، الشيخ بن باز لا يشترط هذا، يقول الأصل الحلم. وهكذا الشيخ الفوزان مع الشيخ بن حميد أن الأصل حرمة، وهو كلام الشيخ في محله كلام الشيخ بن باز رحمه الله عليه. الأصل الحلم، يعني ما نقدر نحرم
تقول حرام لا بدليل، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أنها تكون في موضع شبهة. أي نعم، لا تكون محرمة وإنما في موضع شبهة، لو أن الإنسان ابتعد عنها كان أفضل، لأن أهل الكتاب ما أظنهم سيدخون في هذا العصر عصر السرعة على الطريقة الإسلامية، وعلى حبة على كل حبة دجاجة، يعني يذبحها على حبة حبة. كما أخذونا قالوا عندهم مكائن يدخل داخل مكان ما بكم كمية كبيرة من الدجاج وضغط على الجيران صعق كهربائي ماتت، والدم محبوس فيها ما خرج، لأنهم يحرصون على 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 كفة الوزن، صاروا ماديين. هذا ما هو بعيد، يعني ما نستبعد هذا عنهم لحرصهم على الدنيا. فلهذا ننصح بالابتعاد ما كان من البرازيل من فرنسا ومن غيرهما من دول الكتابية، الأفضل تستعد. والحمد لله الله يسر بلحوم بلدية فأنت في خير وفي نعمة. قل إذا كان الذابح ما يصلي، والذي يقول بسم الله هو الذي يصلي، يعني معنا تعاون اثنان على الذبح هكذا، واحد يصلي واحد يذبح، فالذي يذبح مشرك، ما يصلي مشرك كافر، والذي يصلي مسلم. التسمية على خلاف بين أهل العلم، هل هي مستحبة أو واجبة؟ لكن الكلام هنا على آخذ الآلة، يشترط في آخذ الآلة الذي يتولى الذبح أن يكون مسلما أو كتابيا، والذي ما يصلي كافر، فتبتعد عنها جزاك الله خيرا. السؤال 30 يقول السائل: عندنا عادة قديمة وهي أنه في يوم عرفة تذبح ذبيحة للميت وتسمى أضحية الموتى، فهل يجوز الأكل منها؟ والجواب: هم يريدون أنها صدقة، صدقة على ميتهم، والصدقة للميت جائزة، وكذلك الأضحية، لكن هم ذبحوها في يوم عرفة. يوم عرفة ما تكون أضحية. نقول لهم: إذا أردتم أن تكون أضحية عن ميتكم فاجعلوها في يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة التي بعده، أخروها عن يوم عرفة إلى يوم النحر بعد صلاة العيد واذبحوها أضحية، وجزاكم الله خيرا. وأما في يوم عرفة ما هي أضحية، هذه صدقة، صدقة من الصدقات، والأضحية أفضل. فإن شاء الله لا بأس، لا بأس، حتى لو ذبحوها في يوم عرفة، حتى لو ذبحوها في يوم عرفة فلا بأس من أكلها، لأنهم يريدون أن تكون صدقة لميتهم. بدون تحديد اليوم، يعني قد أحيانا في يوم عرفة، وأحيانا يجعلها أضحية يوم العيد، وأحيانا في العشر من غير يوم عرفة، وأحيانا في رمضان. هذا بالنسبة للصدقة المطلقة، فأنوعها، بخلاف الأضحية تكون في الأربعة الأيام، يوم النحر والأيام التي بعده الثلاثة. السؤال 31 يقول السائل: هل يجوز أن يذبح للميت ذبيحة في حالة وفاته لا في يوم الوفاة لا، في يوم الوفاة وثاني يوم ثالث يوم اليوم الثالث هذا لا تفعلون، مشغولون بميتهم بتجهيزه وقضاء الدين الذي عليه، وبعد ذلك إن شاء الله لا بس من بعد اليوم الثالث لا بس، لكن أيضا لا تجمعون الناس إلى بيت الميت، إنما تذبح ويوزع لحمها إلى البيوت. قال وإذا ذبحها أهل الميت للضيوف فهل يجوز الأكل منها؟ هذا قد مر عليكم قول جرير، كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة، لكن بعض أهل العلم استثنى إذا كان الضيوف أتوا من مكان بعيد، قال فلا بأس أن يكرموا لأنهم ضيوف، لكن أهل الميت وأقرباؤه وجيرانه هؤلاء لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما، ولا يجوز لهم أن يجتمعوا في بيت الميت، فإن هذا من النياحة والنياحة محرمة، وإنما الجيران والأقارب هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت لا يعكسونها. السؤال الثاني والثلاثون، يقول السائل ما حكم شراء الطيور وما حكم اصطيادها ووضعها في قفص؟ أما وضعها في قفص فلا بأس مع الإحسان إليها بالماء والطعام، لا تعذب ولا تؤذى ولا تضرب، فلا بأس إن شاء الله. واصطيادها إذا كانت من الطيور النافعة أيضا لا بأس من الحلال، وهكذا البيع إذا كانت من الحلال، أما إذا كانت مما لا يؤكل من النوع الذي لا يؤكل فكيف تبيعه وهو ما يؤكل؟ فالذي ما يؤكل لا يصطاد ولا يباع. السؤال الثالث والثلاثون، يقول السائل ما حكم أكل الضبع والضفدع والثعلب؟ والجواب أكل الضبع قد جاء في حديث جابر بحله أنه حلال فلا بأس، يقال له الضبع يقال له العرج، والضفدع جاء النهي عن قتلها فلا يجوز قتلها، والثعلب كذلك لا يؤكل، الثعلب لا يؤكل لأنه من الجوارح. السؤال الرابع والثلاثون، يقول السائل ما حكم قتل الكلاب والقطط المؤذية وكذلك قتل الحشرات المؤذية؟ والجواب إذا كان الكلب مؤذيا أو الهر فلا بأس من قتله، قتل الكلب العقور هذا يقتل، الكلب العقور والكلب الأسود الخالص وهكذا، أي كلب يؤذي إذا كان مؤذي يؤذي الناس، يدخل بيوت الناس يفتح الثلاجة يأكل من طعامهم يأكل عليهم الدجاج يأكل عليهم البيض، كلب أو هر فيجوز قتله، وكذلك الحشرات المؤذية. السؤال الخامس والثلاثون، يقول السائل ما حكم الحجامة وهل يجوز للرجل أن يحجم للمرأة؟ والجواب الحجامة هل هي مباحة أم سنة؟
باب أهل العلم يقول هي مباحة يعني مجرد علاج، ويكون هذا العلاج عند الحاجة، يكون هذا العلاج عند الحاجة إذا احتاج لها. وأما هل يجوز للرجل أن يحجم للمرأة؟ هذا يعود إلى مسألة الضرورة، هل هي ضرورة وإلا غير ضرورة، يعني مثل باقي العلاجات، هل الرجل يعالج المرأة الأجنبية أم لا، فيعود إلى القاعدة العامة، ما كان من قبيل الضرورات. فالله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا إذا لم يوجد المرأة التي تحجم. وأما إذا وجد المرأة الحاجمة فلا يحجم الرجل، وهكذا إذا وجد المرأة الطبيبة فلا يعالج الرجل المرأة، تعالجها امرأة وتحجم لها امرأة، ما يكون الرجل إلا عند عدم وجود المرأة التي تتقن هذا العمل، ويكون للضرورة. يقول السؤال السادس والثلاثون، ما حكم تقبيل المصحف وما حكم وضعه على الأرض الطاهرة؟ التقبيل لم يرد كما مر عليكم في فتاوى اللجنة الدائمة، ثلاث فتاوى على التوالي في المجلد الرابع، أنه لا ما عليه أي دليل التقبيل. وضعه على الأرض إذا كانت الأرض طاهرة لا بأس، والأفضل أن يكون على كرسي أو على وسادة. السؤال السابع والثلاثون، يقول السائل هل يجوز للرجل إذا كان إماما أو خطيبا أو قارئا للقرآن أن يأخذ أجرة على ذلك؟ والجواب لا يأخذ أجرة على أنها أجرة، هو يعمل هذه الأعمال لوجه الله، هو لا يعمل هذا العمل من أجل الفلوس، إنما يعمل لوجه الله، وإذا ساعده ونفسه غير متطلعة لهذا فلا بأس. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله.